لو قامت زوجة أخرى من زوجاته بمثل ما قامت به تلك التي هجرها لغض الطرف عنها ولم يفعل معها ما فعل مع الأولى، فتراه يقسو على واحدة ويضعف أمام الأخرى. ومن ذلك الميل في الهبة والحنو، ومن ذلك ترك العدل في المبيت وترك العدل في السفر والمبالغة في إظهار الفرح إذا عدد، فقد يعدد بعض الأزواج ويظهر فرحه العظيم بزوجته الجديدة وربما كان ذلك بمسمع من الأولى، مما يزيد في إغاظتها واشتداد غيرتها، وذلك من الخطأ، بل إن ذلك مما ينافي المروءة، فالمروءة تقضي بأن يكون الرجل معتدلا في سرائه وضرائه، فلا تطيش به السراء في زهو ولا ينزل به الضراء تنزل به الضراء في حسرة، كما قال الحكيم العربي: ولست بمفراح إلى الدهر إذا الدهر سرني، ولا جازع من صرفه المتقلب. هذه بعض مظاهر الظلم وترك العدل في التعدد. فلا غرو إذن أن تتشتت الأسر وتثور المشكلات، فالواجب على الزوج أن يعدل بين زوجاته، فإن الله تبارك وتعالى أباح للرجل الزيادة على واحدة وذلك بقيد العدل. قال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. والعدل يكون بأمور كثيرة هي في مقدور الإنسان، منها العدل في المبيت. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. يجب على الزوج أن يساوي بين زوجاته في مبيته، فإذا بات عند إحداهن ليلة بات عند غيرها مثلها، وإن بات أكثر فكذلك، كما كان عليه الصلاة والسلام يقسم بين زوجاته. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث السابق: والغرض منه هنا أن القسم لهن يسقط بإذنهن في ذلك، فكأنهن وهبن أيامهن تلك التي هو وهبنهن تلك التي هو. ومن العدل العدل في السفر، إذا أراد السفر ورغب أن تصحبه إحدى زوجاته فلا بد من أن يرين، وإلا أقرع بينهما، كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه. وكذلك العدل في النفقة والكسوة والعطية، فإذا وفى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها لم يضره ما زاد على ذلك. أما العدل الذي هو ميل القلب فإنه غير مستطاع، ولكن على المرء أن يجاهد نفسه على ألا يميل كل الميل في محبته وألا يظهر ذلك قدر المستطاع. وفي ذلك يقول الله عز وجل: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. ويقول ابن حجر رحمه الله: وقد أخرج البيهقي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولن تستطيعوا الآية، قال: الحب في الحب والجماع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مرهبا من ترك العدل بين الزوجات: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم. وقال الذهبي في تلخيصه على شرط البخاري ومسلم، وصحح الألباني إسناده. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يعدل بين نسائه في القسم والنفقة، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والحديث رواه الترمذي وأبو داود والنسائي، وصحح الألباني إسناده. وبالجملة فالتعدد في الإسلام يكون لحاجة وتسد به مفسدة، فإذا احتاج الإنسان للتعدد واتقى الله في العدل بين زوجاته سدت حاجة المجتمع وامتلأت البيوت بالسعادة وخلت من المشكلات. من المسائل مسألة الطلاق والاستعجال فيه، فمن الناس من يتهاون بالطلاق فتراه يرسل لسانه بكلمة الطلاق دون ما نظر في عواقبه. وكثيرا ما يقع الطلاق لأسباب تافهة، فيقوض سعادة قائمة ويبدد شمل أسرة متماسكة. ومن هذه الأسباب نزوة غضب رعناء تستبد بالمرء، فتعمي بصره وتشل تفكيره وتطيش بعقله وتقوده إلى الهلاك. ومنها توجيه أصدقاء السوء الذين يشيرون بالرأي الفطير المعوج، وربما حملهم على ذلك الحقد والمكر والحسد والغيرة. وكثيرا ما تطلق الزوجة بأيمان عابثة وهي لا تعلم من ذلك شيئا. وكثيرا ما تكون آمنة في بيتها سعيدة في زوجها فتفاجأ بالطلاق من زوج بسبب خلاف شجر بينه وبين زميل أو بائع أو مشتر على أتفه الأسباب، فتكون الغضبة المضرية من نصيب تلك الزوجة المسكينة. وقد يستعجل الزوج في طلاق زوجته بعد أن يدخل بها مباشرة، إما لطولها المفرط على سبيل المثال، أو لقصارها، أو لنحولها، أو لامتلائها، أو لغير ذلك مما تختلف فيه الأذواق، فيبادر إلى تطليقها دون ما تريث أو تأني. وقد يطلقها بسبب زيادة أو نقصان في ملح الطعام، أو بسبب بعض التقصير اليسير. وبمثل هذه الأسباب يحدث كثير من حالات الطلاق. وكثيرا ما يندم الزوج إذا طلق، فبعد أن كان آمنا في سربه ترفرف عليه السعادة والطمأنينة، إذا به يقلب كفيه ويقرع سنه ويعض على يديه بسبب تفريطه وعجلته. وقد يبحث فيما بعد عمن يفتيه في إمكانية الرجعة أو الطلاق إن لم أو أن الطلاق لم يقع لملابسات ما، يبحث لمن يقول له إن طلاقك لم يقع، وعلى نفسها جنت براقش، ومن هنا تتنغص حياته. فالطلاق أمره ليس بالهين، والإقدام عليه لا ينبغي إلا بعد تأني وتريث كما سيأتي. ومن شدة تحذير الشارع أن أمر الزوج بأن يعاشر زوجته بالمعروف، ودعاه إلى التأني إن وجد في نفسه كراهة لها. ومن شدة التحذير أيضا أن جعل احتمال أن يكون في الزوجة خير كثير كافيا في الاحتفاظ بعصمتها والاستمرار على حسن معاشرتها. ثم إن كان في الزوجة بعض ما يكره فليصبر وليتحرى الخيرة، فعامة مصالح النفوس في مكروهاتها، وعامة مضارها وأسباب هلكتها في محبوباتها. فكثيرا ما يأتي المكروه بالمحبوب، وكثيرا ما يأتي المحبوب بالمكروه، كيف وقد قال عز وجل في شأن النساء خاصة: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فانظروا إلى قوله خيرا كثيرا، نكرة في سياق الشرط، ووصف هذا الخير بأنه كثير. قال ابن الجوزي رحمه الله في تفسير تلك الآية: وقد ندبت الآية إلى إمساك المرأة مع الكراهة لها، ونبهت على معنيين: أحدهما أن الإنسان لا يعلم وجوه الصلاح، فرب مكروه عاد محبوبا ومحمود عاد مذموما. والثاني أن الإنسان لا يكاد يجد محبوبا ليس فيه ما يكره، فليصبر على ما يكره لما يحب. انتهى كلامه. ولهذا كم من رجل كره امرأة فأمسك عليها فأنجبت له أولادا أبرارا قاموا بنفعه ونشروا ذكره. وكم من رجل فتن بامرأة غدت بلبه وأفسدت عليه دينه ودنياه وأهله. إضافة إلى ذلك، فالمؤمنة لا تكره من جميع الوجوه، فإن وجد فيها الزوج خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. ثم إن الحياة تقوم على أسس متعددة، وربما كان الحب في نظر كثير من الناس أهم هذه الأسس، وأنه وحده هو الذي تقوم عليه الحياة. والحقيقة أن الحب له أثره، ولكن الحياة لا تقوم عليه وحده، فهناك التذمم والرعاية والتودد والتحمل والخلق والاحتساب والوفاء وغيرها من المعاني الجميلة. ولهذا كان الكرام من الناس يقضون هذه الحقوق ويرعونها حق رعايتها. قال ابن الجوزي رحمه الله: قيل لأبي عثمان النيسابوري: ما أرجى عملك عندك؟ قال: كنت في صبوتي يجتهد أهلي في تزويجي فعابا، فجاءتني امرأة فقالت: يا أبا عثمان، إني قد هويتك وأنا أسألك بالله أن تتزوجني. فأحضرت أباها وكان فقيرا فزوجني وفرح بذلك، إنه كان شابا ترغب النساء في تزوجه. يقول: فلما دخلت إلي رأيتها عوراء عرجاء مشوهة، وكانت لمحبتها لي تمنعني من الخروج، فأقعد حفظا لقلبها ولا أظهر لها من البغض شيئا، وكأني على جمر الغضاء من بغضها. فبقيت هكذا 15 سنة حتى ماتت، فما من عملي شيء هو أرجى عندي من حفظ قلبها. وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: وقيل، قاله في منزلة الفتوة، وقيل: تزوج رجل بامرأة فلما دخلت عليه رأى بها الجدري فقال: اشتكيت عيني. ثم قال: عميت. فبعد 20 سنة ماتت ولم تعلم أنه بصير. فقيل له في ذلك: لما فعلت هذا؟ فقال: كرهت أن يحزنها رؤيتي لما بها. فقيل له: سبقت الفتيان. وقال الشيخ الدكتور محمد بن لطفي الصباغ حفظه الله، وهو موجود: حدثني صديق يقول أن شيخه أسر له بحقيقة تقوم في حياته. قال: إن زوجتي هذه مضى على زواجي منها 40 سنة، وما رأيت يوما سارا، وإنني من اليوم الأول من دخولي بها عرفت أنها لا تصلح لي بحال، ولكنها كانت ابنة عمي، وأيقنت أن أحدا لا يمكن أن يحتملها، فصبرت واحتسبت، وأكرمني الله منها بأولاد بررة صالحين، وساعدني نفوري منها على الاشتغال بالعلم، فكان من ذلك مؤلفات كثيرة أرجو أن تكون من العلم الذي ينتفع به، ومن الصدقة الجارية، وأتاحت لي علاقتي السيئة بها أن أقيم مع الناس حياة اجتماعية نامية، وربما لو تزوجت غيرها لم يتحقق لي شيء من ذلك. وهذا من أسرار قوله تعالى: فإن كرهتمهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال حفظه الله: وحدثني صديق آخر قال: إنني من الأيام الأولى لزواجنا لم أجد في قلبي ميلا لهذه المرأة ولا حبا لها، ولكنني عاهدت الله على أن أصبر عليها ولا أظلمها، ورضيت قسمة الله لي، ووجدت الخير الكثير من المال والولد والأمن والتوفيق. ثم قال معلقا على تلك القصتين: لكن ذلك كان من هذين الرجلين برضا داخلي وإثار لمصلحة رأياها، ولم يسلكا هذا المسلك لأنه فرض عليهما لازم، فحقق الله لهما الخير الكثير، ومن هذا الخير الثواب العظيم الذي أعده الله للصابرين والحور العين التي ستكون لهم في الجنة. قال: أما إذا أراد الإنسان العافية من هذا الصبر والبحث عن المتعة والهناءة والسعادة والصفاء، وجد امرأة صالحة تحقق له ما توقعه، فليس هناك مانع شرعي أن يتزوج منها ويعدل بين الزوجتين بما يستطيع من وسائل. وبعد، فإن مما مضى حث على التريث في شأن الطلاق إذا كره الرجل من زوجته شيئا، والأمر لا يقف عند هذا الحد، بل إذا نشزت الزوجة فارتفعت عن زوجها وخالفت أمره وخرجت عن طاعته ولم ترضى بالمنزلة التي وضعها الله لها، فلا ينبغي المبادرة إلى تطليقها. ذلكم أن الشرع لم يترك الحبل على الغارب في هذه المسألة، وإنما شرع ما يقوم اعوجاج المرأة ويصلح عيبها. قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. قال ابن العربي رحمه الله: ومن أحسن ما سمعته في تفسير هذه الآية قول سعيد بن جبير، فقد قال: يعظها فإن هي قبلت وإلا هجرها، فإن هي قبلت وإلا ضربها، فإن هي قبلت وإلا بعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فينظران ممن الضرر، عند ذلك يكون الخلع. ومراحل النشوز أربع إذن: هي الوعظ، والهجران في الفراش، والضرب غير المبرح كما مر، والتحكيم. وإذا أخفق الحكمان في هذا الأمر فإن للمرأة أن تطلب الخلع وللرجل أن يطلقها. ومن هنا يتبين لنا عظم الشريعة الإسلامية حيث ضيقت الخناق على الطلاق، ويتبين لنا مدى استعجال كثير من الناس وجهلهم في شأن الطلاق. ولو أنهم فقهوا الطلاق والحكمة منه لطويت عن المحاكم قضايا لا تحصى كثرة. ومن المسائل في هذا السياق ترك الطلاق بعد استحالة الوفاق، فكما أن الإنسان لا يحسن به أن يستعجل، لكن كما قيل: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق. وإذا كان الطلاق على وفق السنة وكان الطلاق في محله فإنه قد يكون خيرا وبركة للزوجين، كما قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ولذلك شرع لهم الطلاق ليستريح من ضاق ذرعا بصاحبه ضيقا معقولا بدواعيه وأسبابه. قال الأصمعي رحمه الله: كنت أختلف إلى أعرابي أقتبس منه الغريب، يعني غريب اللغة، فكنت إذا استأذنت عليه يقول: يا أمامة ائذني له، فتقول: ادخل. فاستأذنت عليه مرارا فلم أسمعه يذكر أمامة، فقلت: يرحمك الله، ما أسمعك تذكر أمامة. قال: فوجم وجمه، يعني حزن حزنا، سكت بسببه عن الكلام. يقول: فوجم وجمة ندمت على ما كان مني. ثم أنشأ يقول: ظعنت أمامة بالطلاق، ونجوت من غل الوثاق، بانت فلم يألم لها قلبي، ولم تبكي المآقي، ودواء ما لا تشتهيه النفس تعجيل الفراق، والعيش ليس يطيب من إلفين من غير اتفاق. إذن الزواج نعمة كما مر، ولكنه قد يكون كارثة إذا لم يقم الزوجان، إذا لم يقوم بحقوق الله عز وجل، ولم يجيب داعي الصلح والحكمة. فالحكمة تقتضيها هنا أن يتفرق، والله تبارك وتعالى يجعل لكل واحد منهما سعة من فضله عز وجل. من المسائل في هذا ذم الزوجة بعد فراقها، فمن الأزواج من لا يكتفي بالتسريح الجميل إذا لم يتوافق مع زوجته، فتراه إذا فارقها بطلاق أو خلع يسف في ذمها ويسرف في ذكر مساوئها، وربما رماها بما هي منه براء، وربما نفر منها من أراد الزواج بها، وربما ذمها عند أولادها منه وحثهم على عقوقها وهجرانها، وهذا من الظلم المبين والعدوان العظيم. ذلكم أن الشارع أمر الزوج إذا فارق زوجته أن يسرحها سراحا جميلا، وأن يسرحها بإحسان، فيستر ما وقف عليه من عيوب زوجته، ويمسك عما لا يجوز له ذكره. ثم إن ملك الله واسع وفضله عظيم، فلها عنه متسع وله عنها متسع ولها عنه متسع. ثم إن رغبات الناس تتباين، فما لا يناسب الزوج الأول قد يناسب غيره، وما يعد عيبا ربما كان في نظر الآخرين مزية، كذلك من الخطأ العظيم ذم الزوجة أمام أولادها وحثهم على عقوقها وهجرانها، فهذا أمر بالمنكر ونهي عن المعروف. فماذا يرجى من الأولاد إذا هم عطوا أمهم وهي أولى الناس ببرهم؟ إن العقوق سينال الوالد من باب أولى، وحينئذ فلا تجزعا من سيرة أنت سرتها، وأول راض سنة من يسيرها. فالواجب على الزوج إذا فارق زوجته أن يمسك لسانه عن الوقيعة فيها، وأن يحث أولادها إن كان لها أولاد منه على برها وصلتها، فذلك حق يقضيه الدين والمروءة والتذمم وحسن الوفاء. ومن المعالم في هذا الشأن أو من الملحوظات إضاعة الأولاد بعد طلاق الزوجة، فمن الأزواج من إذا طلق زوجته وكان له أولاد منها تسبب في ضياعهم وفساد أخلاقهم، إما بإهمالهم أو بقلة الإنفاق عليهم أو برفضه أن يعيشوا معه أو بأخذهم من أمهم بالقوة، مع أنهم قد يتربون عندها أحسن من تربيتهم عند أبيهم. فاللائق بالزوج ألا يتسبب في ضياع أولاده بعد طلاق أمهم، بل يحرص كل الحرص على ما فيه صلاحهم ومصلحتهم، وأن يبقي الأولاد إذا كانوا أطفالا عند أمهم ما لم تتزوج أو ترفض بقاءها عندهم. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، زعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال أنت أحق به ما لم تنكحي. والحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. أما إذا كان الطفل مميزا بين مصلحته ومضرته فإن الحاكم يخيره بين أبيه وأمه، لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه. وإذا كان الطفل مميزا وعنده استعداد للتربية والتعليم وخشي عليه أبوه أن تهمله أمه إن هو بقي عندها، فالمصلحة تقتضي أن يأخذه أبوه إذا كان سيقوم بواجبه، أما إذا استويا فأمه أولى به. وبالجملة فينبغي للزوجين ألا يجعل أولادهما ضحية للعناد والتعنت والمهاترات، بل ينبغي أن يكون الأولاد بمعزل عن المشكلات، وأن يؤثر الوالدان مصلحة الأولاد سواء في بقائهم عند الأب أو الأم. ولهذا اختار بعض أهل العلم في موضوع الحضانة النظر في مصلحة الولد سواء كان صغيرا أو كبيرا مميزا، واستدلوا على ذلك باختلاف الأحاديث في هذا الباب وتنوع إجابات النبي صلى الله عليه وسلم. من الملحوظات على بعض الأزواج قلة الوفاء للزوجة، فمن الأزواج من قل حظه من الوفاء فلا هم له من زوجته سوى نصيبه منها، فلا يحفظ حقها إلا ما دام راغبا فيها وما دامت في شرخ شبابها ونضارتها وكامل صحتها ووفرة مالها، فإذا كبرت أو مرضت أو افتقرت أعرض عنها ونسي ما كان من سالف الود بينه وبينها، ولم يقدر لها صبرها عليه وقيامها بحقه. ومن قلة الوفاء أن يطلق الرجل زوجته إذا مرض مرضا يخشى منه الموت كي يحرمها من الميراث، ومن ذلك أن يسافر عنها كثيرا دون ما حاجة للسفر، إلى غير ذلك من صور قلة الوفاء التي تدل على لؤم الطبع وقلة الرعاية لحفظ الذمام. أما كرام الناس وأهل الوفاء فإنهم يحفظون الود ولا ينسون الإحسان مهما تقادم عليه الزمان، ومن أولى ما يعنون بحفظه حق الزوجات اللواتي وهبنهم البر والإخلاص وحسن المعاشرة، فترى أولئك الكرام يحفظون عهود الود، فيذكرون زوجاتهم بالخير ويدعون لهن ويقفون إلى جانبهن بالمواساة إذا مرضن أو كبرن أو أصيبن ببلية، بل ويحفظون حقهن بعد مماتهن. فهذا سيد الخلق أجمعين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان حافظا ود زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فبعد أن ماتت وتزوج بعائشة وغيرها من ذوات الجمال والشرف لم ينس خديجة، بل كان كثير الذكر لها وكان كثير الثناء عليها وكان معترفا لها بسابقتها في الإسلام ونفقتها في سبيل الله، بل لقد كان عليه الصلاة والسلام يتعاهد صديقاتها بعد موتها، وربما ذبح الشاه فقطعها ثم بعث بها إليهن، وكان يذكرهن بالهدية والصدقة بر خديجة وإحسانها الذي ألفوه منها وعرفوه عنها، فيترحمون عليها وينقلون الحديث عن كرمها وجودها، حتى لقد بلغ من كثرة ذكره لخديجة رضي الله عنها أن غارت منها أمنا عائشة رضي الله عنهما، مع أن خديجة ماتت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بثلاث سنين. جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت: وتزوجني بعدها بثلاث سنين، وأمره ربه عز وجل أن يقول لجبريل: بشرها ببيت في الجنة من قصب. وجاء في البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها، ما رأتها، ومع ذلك هذه الغيرة. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. وجاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة. قالت: فغرت. عائشة رضي الله عنها. هذا وقد تلقينا عن التاريخ ورأينا بأعيننا أزواجا عرفوا حقوق الزوجية واحتفظوا بآدابها التي أمر الإسلام بها، فعاشوا بارتياح وهناءة موصولين بتعاطف واحترام. وربما ظهر هذا فيما يصدر من الزوجين من عبارة الأسف والتحسر عند الوداع. قال ابن زريق البغدادي: لما ودع زوجته خارجا لطلب الرزق في قصيدته العينية الطويلة المسماة باليتيمة التي بعد أن قالها مات وجدوها تحت وسادته، خرج من العراق إلى الأندلس لطلب الرزق فقالها مودعا زوجته، يقول: أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه، ودعته وبودي لو يودعني طيب الحياة وأني لا أودعه، كم قد تشفع بي ألا أفارقه، وللضرورات حال لا تشفعه، وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحا وأدمعي مستهلات وأدمعه، لا أكذب الله ثوب العذر منخرق عني بفرقته لكن أرقعه، إني أوسع عذري في جنايته بالبين عنه وقلبي لا يوسعه، أعطيت ملكا فلم أحسن سياسته، كذاك من لا يسوس الملك يخلعه، ومن غدا لابسا ثوب النعيم بلا شكر عليه فإن الله ينزعه، اعتضت من بعد خلي بعد فرقته كأسا أجرع منه ما أجرعه، كم قائل لي ذنب البين قلت له الذنب والله ذنبي لست أدفعه، ألا أقمت فكان الرشد أجمعه، لو أنني يوم بان الرشد أتبعه، إني لأقطع أيامي وأنفذها بحسرة منه في قلبي تقطعه، بمن إذا هجع النوام بت له بلوعة منه ليلي لست أهجعه، لا يطمئن لجنبي مضجع وكذا، لا يطمئن له مذ بنت مضجعه، يعني منذ فارقته إلى أن قال: بالله يا منزل الأنس الذي درست آثاره وعفت مذ بنت أربعه، هل الزمان معيد فيك لذتنا أم الليالي التي أمضت ترجعه، في ذمة الله من أصبحت منزله، وجاد غيث على مغناك يمرعه، من عنده لي عهد لا يضيع كما عندي له عهد ود لا أضيعه، ومن يصدع قلبي ذكره وإذا جرى على قلبه ذكري يصدعه، لأصبرن لدهر لا يمتعني به ولا بي في حال يمتعه، علما بأن اصطباري معقب فرجا فأضيق الأمر إن فكرت أوسعه، عسى الليالي التي أضنت بفرقتنا جسمي ستجمعني يوما وتجمعه، وإن تنل واحدا منا منيته فما الذي بقضاء الله يمنعه. وهذا ابن دراج القسطلي يقول عند وداع زوجته: ولما تدانت للوداع وقد هفى بصبري منها أنة وزفير، تناشدني عهد المودة والهوى، وفي المهد مبغوم النداء صغير، إلى أن قال: وطار جناح الشوق بي وهفت به جوانح من ذعر الفراق تطير. وقد تظهر هذه العواطف الرقيقة عند حضور الموت، كما قال يحيى الهندي الأندلسي يوصي بأن يدفن حذاء زوجته التي توفيت قبله وحزن عليها حزنا شديدا، يقول: إذا مت فادفني حذاء خليلتي، يخالط عظمي في التراب عظامها، ورتب ضريحي كيفما شاءه الهوى، تكون أمامي أو أكون أمامها، لعل إله العرش يجبر صرعتي فيعلي مقامي عنده ومقامها. وقد تظهر هذه العواطف في تشوق في حال غيبة، كما قال المحدث ابن حجر رحمه الله متشوقا إلى زوجته ليلى الحلبية، يقول: رحلت وخلفت الحبيب بداره، برغمي ولم أجنح إلى غيره ميلا، أشاغل نفسي بالحديث تعللا، نهاري وفي ليلي أحن إلى ليلى. ولا تقف العواطف في الحياة، لا تقف تلك العواطف في الحياة فحسب، بل تتجلى أعظم ما تتجلى حين يفجع الزوج بوفاة زوجته، حينئذ تستثار كوامنه ويظهر مدى حرقته. قال البارودي محمود سامي البارودي رحمه الله في رثاء زوجته، وهي عديلة بنت المشير أحمد يكن، تزوجها وأنجب منها ابنا وأربع بنات، تزوجها وكانت في 37 من عمرها لما توفيت، وكان منفيا في سرنديب، نفي مدة تقرب من 17 سنة، ثم أتاه البريد ينتظر الأشواق وينتظر الطمأنينة عليها، أتاه البريد يخبره بأن زوجته قد توفيت، فاجتمع عليه هم عظيم، فقال قصيدة عظيمة تعد من عيون الشعر العربي وتبلغ 67 بيتا من الشعر، يقول فيها مما قال، وهي تصور لنا معنى الوفاء الذي نحن بأمس الحاجة إليه، يقول: أيد المنون قدحت أي زنادي، وأطرت أي شعلة بفؤادي، أوهنت عزمي وهو حملة فيلق، وحطمت عودي وهو رمح طرادي، لم أدر هل خطب ألم بساحتي، فأناخ أم سهم أصاب فؤادي، أقذى العيون فأسبلت بمدامع تجري على الخدين كالفرصاد، الفرصاد التوت يعني يبكي دما، ما كنت أحسبني أراع لحادث حتى منيت به فأوهن آدي، يعني ذهب بقوتي، أبلتني الحسرات حتى لم يكد جسمي يلوح لأعين العواد، أستنجد الزفرات وهي لوافح، وأسفه العبرات وهي بوادي، لا لوعتي تدع الفؤاد ولا يدي تقوى على رد الحبيب الغادي، إلى أن يقول: أسليلة القمرين، يعني الشمس والقمر، أسليلة القمرين أي فجيعة حلت لفقدك بين هذا النادي، أعزز علي بأن أراك رهينة في جوف أغبر قاتم الأسداد، أو أن تبيني عن قرارة منزل كنت الضياء له بكل سوادي. لو كان هذا الدهر يقبل فدية بالنفس عنك لكنت أول فادي، أو كان يرهب سطوة من فاتك لفعلت فعل الحارث ابن عبادي، وهو من سادات العرب. لكنها الأقدار ليس بناجع فيها سوى التسليم والإخلاد، أفأستعين الصبر وهو قساوة، أم أصحب السلوان وهو تعادي؟ ومن البلية أن يسام أخو الأسى رأي التجلد وهو غير جمادي. هيهات بعدك أن تقر جوانحي أسفا لبعدك أو يلين مهادي، وله عليك ملازم لمسيرتي والدمع فيك ملازم لوسادي. فإذا انتبهت فأنت أول ذكرتي، وإذا أويت فأنت آخر زادي. أمسيت بعدك عبرة لذوي الأساب في كل يوم مصيبة وحدادي، متخشعا أمشي الضراء كأنني أخشى الفجاءة من صيال أعادي. ما بين حزن باطن أكل الحشا بلهيب ثورته وسقم بادي، ورد البريد بغير ما أملته تعس البريد وشاه وجه الحادي. فسقطت مغشيا علي كأنما نهشت صميم القلب حية وادي، ويل أمه رزءا أطار نعيه بالقلب شعلة مارج وقادي. قد أظلمت منه العيون كأنما كحل البكاء عيونها بقتادي، إلى أن يقول سر يا نسيم فبلغ القبر الذي بحمى الإمام تحيتي وودادي، إلى أن قال مصبرا نفسه سائلا المغفرة لزوجته فاستهدي يا محمود ربك والتمس منه المعونة فهو نعم الهادي، واسأله مغفرة لمن حل الثرى بالأمس فهو مجيب كل منادي. هي مهجة ودعت يوم زيالها نفسي وعشت بحسرة وبعادي، تالله ما جفت دموعي بعدما ذهب الردى بك يا ابنة الأمجاد. لا تحسبيني ملت عنك مع الهوى، تالله ما ترك الوفاء بعادي، قد كدت أقضي حسرة لو لم أكن متوقعا لقياك يوم معادي. فعليك من قلب التحية كلما ناحت مطوقة على الأعواد. وهذه مرثية أخرى قالها العلامة الأديب الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله في رثاء زوجته السيدة زينب التي توفيت عام 72,300 للهجرة، وكانت بارة صالحة. قال فيها قصيدة بين فيها لوعته على فراقها، وذكر ما كان لها من ود في قلبه وما كانت عليه من خلق ودين. قال رحمه الله ذلك وكان عمره 79 سنة. يقول أعاذل غض الطرف عن جفني الباكي، فخطب رمى الأكباد مني بأشواكي، ولي جارة أودى بها سقم إلى نوى دون من آه المحيط بأفلاكي. الجارة تطلق على المرأة. أيا جارة عهد اللقاء قد انقضى وصمتك إذ أدعوك آخر ملقاك. أيا جارة أجارة هذا طائر الموت حائم ليذهب من زهر الحياة بمجناك. وكيف يروم الصحب مني تصبرا ومركبة حدباء أرست بميناك، يعني النعش، إلى أن يقول وكنت ألاقي كلما جئت مؤنسا فما لي ألاقي اليوم صيحة منعاك. حنانيك هل ساءتك مني خليقة فأنكرت دنيانا وآثرت أخراك. وكنت أعزي النفس من قبل إنني أفوت قرير المقلتين بمحياك، ولم أدري ما طعم المنون فذقته مساء لفظت الروح والعين ترعاك. هوى بك بين لست أرجو وراءه زمانا يجود الدهر فيه بمرآك. فهيهات أن أنساك ما عشت والأسى يموج بقلبي ما جرت فيه ذكراك. وهيهات لا أنسى مواطن كنت لي مسلية لا أنسى إلا بمغناك. ولولاك لم أقضي اليراعة حقها كأن نسيج الفكر حيك بيمناك. لقد صنت في الحالين عهدا فلا أرى لدى عسرة إلا انطلاق محياك، لدى عسرة إلا انطلاق محياك، وأنت الذي حببت للعيش بعدما سئمت فطيب العيش بعض مزاياك، وإن سامني يوم شكاة تدفقت دموعك من جفن يخاله والشاكي، يجافي الكراعين إذا مسك الظنى ويرتاح ما بين الحنايا لمن جاك، تمر بنا الأيام موصولة المنى فما ضرنا ألا نكون كأملاك، لياليك أيام بمنزلة اللوى ومطلع أقمار السماء بمأواك، أجارة لو شاهدت كيف وقفت في مزارك، لكن ما ظفرت بنجواك، إذا لرأيت الحزن يصلى بناره حشا وكأن الحزن شد بأسلاك، وعدت إلى البيت الكئيب كأنني خلقت فريدا لست أعرف إلاك، أغص بشجو كلما مر موضع حللت به والنفس مرآة سيماك، ويبعث أشجاني هدير حمامة تنوح كأن الطير في الجو تنعاك، أجول بفكري أبتغي لي قربة أمت بها عند الدعاء برحماك، تجرعت مر الصبر علي أراه في حسابي وعقباي السليمة عقباك، فطوبى لك القربى لدى الله منة ونزل كريم في منازل نساك. ومن الأمور التي يحسن التنبيه عليها أن يكون الإنسان قنوعا بزوجته، وأن يبتعد عن قلة القناعة وعن التطلع إلى غير الزوجة، فمن الأزواج من هو قليل القناعة بما لديه كثير التطلع إلى محاسن غيره، فلا يقنع بما وهبه الله ولو كان عظيما، ولا يريح قلبه من عناء التطلع إلى ما عند الآخرين ولو كان قليلا حقيرا، ولهذا تراه يحسد إخوانه وأقاربه وزملائه بزوجاتهم، وتراه يكثر من عقد الموازنات والمقارنات بين حاله وحالهم، فيظن أن أولئك ينعمون بعيشة أفضل منه، وأن لدى زوجاتهم ما ليس عند زوجته، مع أن الأمر قد يكون بعكس ذلك تماما. ومن هذا القبيل تطلع الزوج إلى غير زوجته، فإذا رأى امرأة أتبعها بصره وربما مال إليها بقلبه، وأشد ما في ذلك أن يمد بصره إلى المذيعات والممثلات والراقصات ممن يضعن من المساحيق ومواد التجميل ما لو وضع على أدم النساء لربما أصبحت كالقمر، فترى هذا الرجل ينظر إليهن بعين الإعجاب ثم يرجع بصره إلى زوجته فيرمقها بألحاظ الازدراء، وربما قاده ذلك إلى الزهد بزوجته، وربما انجر به الأمر إلى الخيانة، والخيانة تنغص الحياة الزوجية وتفقد ثقة المرأة بزوجها، فالمرأة جبلت على كراهية خيانة الزوج لها أكثر من أي أمر آخر، كيف وقد بذلت له صحتها وحبها وشبابها. هذا وإن من أكثر أسباب التطلع إلى النساء الأخريات هو كثرة الاختلاط والتفرد، ولهذا تكثر هذه الأمور في البلدان والمجتمعات التي تشيع فيها الإباحية والفجور، وتقل في الدول والمجتمعات التي ترعى الحشمة والحياء. ولهذا جاء في بعض الدراسات أن 70% من الأمريكيين يخونون زوجاتهم، فقد دلت الدراسات على أن في الولايات المتحدة أكثر من 35 مليون متزوج يقيمون علاقات خارج بيت الزوجية، وعبارة أخرى فإن 70% من الزوجات هناك مأسورات بهذا القيد. وقد شكلنا تجمعا نسائيا جديدا في أمريكا يضم أولئك النسوة، وقد أطلق عليه واتش وهي اختصار لكلمة إنجليزية ترجمتها النساء وأزواجهن الخائنون، ولهم تجمعات واجتماعات يريدون أن يقضون على هذه الظاهرة. فظاهرة التطلع إلى غير الزوجات وقلة القناعة والرضا بهن من أعظم ما يهدم بنيان الحياة الزوجية، وإذا بحثت عما يمكن أن يكون علاجا لهذه الظاهرة وجدتها ترجع إلى أمور عديدة من شأنها أن تعين على القضاء عليها أو التخفيف من وقعها وأثرها، خصوصا أولئك الذين لديهم بقية من دين وعقل ومروءة. فمما يعين على علاج تلك الظاهرة ما يلي: أولا تقوى الله عز وجل واستشعار اطلاعه، فذلك يقر النفس على العفاف ويحفظ العبد من مد البصر، فالله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فالغيب عنده شهادة والسر علانية. ثانيا غض البصر، فمن غض بصره أطاع ربه وأراح قلبه وحفظ دينه وسلم من تبعات إطلاق البصر. وقد قيل إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات، ثم إن غض البصر يورث أنسا بالله وقوة في القلب وفرحا، كما أن إطلاقه يضعف القلب ويحزنه. وغض البصر أيضا يكسب القلب قوة وشجاعة ويورث صاحبه فراسة صادقة، كما أنه يسد على الشيطان مدخله من القلب. ثالثا لزوم القناعة، فإذا لزم العبد القناعة أشرقت عليه شموس السعادة. قال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: من لم يتعز بعزة الله تقطعت نفسه، ومن يتبع بصره فيما في أيدي الناس يطل حزنه، ومن ظن أن نعمة الله في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير الآية السابقة: أي ولا تمد عينيك معجبا، ولا تكرر النظر مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت المزخرفة والنساء المجملة، فإن ذلك كله زهرة الحياة الدنيا تبتهج بها نفوس المغترين، وتأخذ إعجابا بأبصار المعرضين، ويتمتع بها بقطع النظر عن الآخرة القوم الظالمون، ثم تذهب سريعا وتمضي جميعا وتقتل محبيها وعشاقها، فيندمون حين لا تنفع الندامة، ويعلمون ما هم عليه يوم القيامة. وإنما جعلها الله فتنة واختبارا ليعلم من يقف عندها ويغتر بها ومن هو أحسن عملا. وما أحسن قول أبي فراس الحمداني: إن الغني هو الغني بنفسه، ولو أنه عاري المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافية، فإذا قنعت فكل شيء كافي. رابعا النظر إلى من هو أدنى في أمور الدنيا وإلى من هو أعلى في أمور الدين وسائر الفضائل، فهذا هو المعيار الحقيقي، وتلك هي الموازنة المجدية، فهي تبصر الإنسان بنعم الله وتقوده إلى شكره وإيثار محبه. فإذا نظر الإنسان إلى من هو فوقه في التقوى والعلم وسائر الفضائل حمله ذلك على العمل والمسارعة إلى الخيرات، وإذا نظر إلى من هم دونه في أمور الدنيا في الصحة والمال ونحو ذلك قاده هذا إلى مزيد من الشكر. وإلى هذا المعنى العظيم يشير قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه، وزاد مسلم: فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم. قال ابن بطال رحمه الله في شرح هذا الحديث: وهذا الحديث جامع لمعاني الخير، لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه، فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله، فيكون أبدا في زيادة تقربه من ربه، ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس حالا منه. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه، فيلزم نفسه الشكر فيعظم ارتباطه بذلك في معاده. انتهى كلامه. ثم إن الإنسان الذي يتطلع إلى غير زوجته من سائر النساء، وخصوصا ممن يراهن في وسائل الإعلام، فيعجب بهن ويزهد بزوجته بسببهن، إنسان لا ينظر إلى الأمور بتبصر وتعقل، إذ لو فكر بعقله ووضع مقارنة حقيقية بينهن وبين زوجته لما بلغ أولئك المتبرجات السافرات قلامة ظفر عند زوجته الصابرة التقية العابدة النقية التي ترعاه في غيبته وحضوره، وتشيق عليه بحنانها، وتربي أولاده على الطهر والعفاف والفضيلة. فأن لأولئك المتبرجات السافرات ذلك الطهر والعفاف والزكاء. وهل ترضى أيها المتطلع أن تكون إحدى أولئك المتبرجات زوجة لك وأما لأولادك؟ خامسا أو سادسا من الأمور التي تعين على ترك التطلع الفهم الصحيح لمعنى الجمال. فالجمال أولا لا يحقق السعادة وحده، فهب أنك تزوجت ملكة جمال الكون وليس بينك وبينها تفاهم ومودة ورحمة، فماذا أنت مستفيد من هذا الجمال؟ إن قبح أخلاقها وسوء طرائقها سيجعلها في ناظريك ربما كالقرد دمامة وسوء خلقه. وما أجمل قول من قال: إذا أخو الشمس أضحى فعله سمجا عددت صورته من أقبح الصور، وهبكك الشمس في حسن ألم ترنا نفر منها إذا مالت إلى الضرر. ثم إن الجمال لا يقتصر على لون البشرة وحسن تقاسيم الوجه وتناسب الأعضاء كما مر في يوم سابق، بل للجمال مقاييس أخرى يندرج تحتها الذوق والفهم وكمال العقل وإشراقة النفس ورهافة الحس وطهارة القلب وحسن الخلق وصدق التدين، فلهذه المعايير دورها في جمال الشخصية. ومن هنا يتبين لنا السر في أن الإسلام قد فضل الدين على غيره من الاعتبارات في الزواج كما مر، ففضل الدين على المال والحسب والجمال من جهة أنه يضمن الأخلاق المهذبة والآداب الراقية، ويجمع لصاحبته الصيانة من أطرافها. بل إن جمال الباطن بسبب حسن المعتقد وصلاح العمل وحسن الخلق يسري إلى الظاهر، فيجتمع نور إلى نور والعكس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الحسن والجمال الذي يكون عن الأعمال الصالحة في القلب يسري إلى الوجه، والقبح والشين الذي يكون عن الأعمال الفاسدة في القلب يسري إلى الوجه. ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة، والكلام لشيخ الإسلام رحمه الله يقول: ثم إن ذلك يقوى بقوة الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة، فكلما كثر البر والتقوى قوي الحسن والجمال، وكلما قوي الإثم والعدوان قوي القبح والشين، حتى ينسخ ذلك ما كان للصورة من حسن وقبح. فكم ممن لم تكن صورته حسنة ولكن من الأعمال الصالحة ما عظم به جماله وبهاؤه حتى ظهر ذلك على صورته. ولهذا يظهر ذلك ظهورا بينا عند الإصرار على القبائح في آخر العمر عند قرب الموت، فنرى وجوه أهل السنة والطاعة كلما كبروا ازداد حسنها وبهاؤها، حتى يكون أحدهم في كبره أحسن وأجمل منه في صغره. ونجد وجوه أهل البدعة والمعصية كلما كبروا عظم قبحها وشينها، حتى لا يستطيع النظر إليها من كان منبهرا بها في حال الصغر لجمال صورتها. سادسا من الأمور المعينة على القناعة، وخصوصا القناعة بالزوجة، النظر في العواقب. فالتطلع إلى ما حرم الله من النساء يفسد على المرء دينه ويذهب مرؤته ويورثه الهم والغم، فلا يكون من وراء اتباع الشهوة إلا إذلال النفس وموت الشرف والضعف والتسفل. قال ابن المقفع: اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأقتلها للعقل وأزراها للمروءة وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار الغرام بالنساء. ومن البلاء على المغرم بهن أنه لا ينفك يأجم، يعني يكره ويمل، لا ينفك يأجم ما عنده، وتطمح عيناه إلى ما ليس عنده منهن. وإنما النساء أشباه، وما يتزين في العيون والقلوب من فضل مجهولات على معروفات باطل وخدعة، بل كثير مما يرغب عنه الراغب مما عنده أفضل مما تتوق إليه نفسه منهن. واضح العبارة هذه. يقول: وإنما المرتغب، يعني الراغب، عما في رحله منهن إلى ما في رحال الناس كالمرتغب عن طعام بيته إلى ما في بيوت الناس. يقول: بل النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعام، وما في رحال الناس من الأطعمة أشد تفاضلا وتفاوتا مما في رحالهم من النساء. وقال: ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس بلبه ورأيه يرى المرأة من بعيد متلففة في ثيابها. هذا الكلام يقوله في القرن الثاني تقريبا، لأنه توفي سنة 142. يقول: ومن العجب أن الرجل الذي لا بأس بلبه ورأيه يرى المرأة من بعيد متلففة في ثيابها، فيصور لها في قلبه الحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبر، ثم لعله يهجم منها على أدم الدمامة، فلا يعظه ذلك ولا يقطعه عن أمثالها، ولا يزال مشغوفا بما لم يذق، حتى لو لم يبق في الأرض غير امرأة واحدة لظن أن لها شأنا غير شأن ما ذاق، وهذا هو الحمق والشقاء والسفه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: قد يرى الإنسان امرأة في ثيابها فيتخايل له أنها أحسن من زوجته، أو يتصور بفكره المستحسنات، وفكره لا ينظر إلا الحسن من المرأة، فيسعى في التزوج والتسري، فإذا حصل له مراده لم يزل ينظر في الحاصل التي ما كان يتفكر فيها، فيمل ويطلب شيئا آخر، ولا يدري أن حصول أغراضه في الظاهر ربما اشتمل على محن منها أن تكون الثانية لا دين لها ولا عقل، أو لا محبة لها ولا تدبير، فيفوت أكثر مما حصل. يقول: وهذا هو الذي أوقع الزناة في الفواحش، لأنهم يجالسون المرأة حال استتار عيوبها عنهم وظهور محاسنها، فتلذهم تلك الساعة ثم ينتقلون إلى أخرى، إلى أن قال: فليقنع، يعني الإنسان، بما باطنه الدين وظاهره الستر والقناعة، فإنه يعيش مرفه السر طيب القلب. وبالجملة فالتسامي والعفة والإخلاص لها أبلغ الأثر في سعادة الزوج وسعادة أسرته. وإذا رزق الرجل بزوجة صالحة فليفرح بها وليعض عليها بالنواجذ، فهي التجارة الرابحة وهي من عاجل البشرى. ولقد أحسن من قال في وصف المرأة المسلمة في عفافها وسترها وسعادة من تكون نصيبه، حيث قال: درة في صدف مكنونة حرة تعلو على كل الدرر، قد تناهت في سناء وسنى وزها رونقها حين استتر، نورها الوضاء صاف مشرق شف عن قلب مضيء كالقمر، كسفت كل بريق زائف لامع السطح تسدى بالكدر، كاد أن يظهرها لألاؤها باهرا لولا ستور وخفر، فمضت كالنجم لم يسم لها كل ممدود الذراع والبصر، صانها الله لموعود بها أمل الخير وأبلى وصبر، شكر الله على آلائه وحب الله بفضل من شكر، فهداه لحصان برة وإلى الخيرات يهدى كل بر، قدم الله به البشرى له بنعيم في جنان مدخر، زاده نعمة وإناسا بها فهو في عيش سلام وظفر، ورع الله الذي بينهما في من صحيح الود دنيا وأخر. وأخيرا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين ومن حزبه المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآجالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.